بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما وفهما واستقامة يا رب العالمين. بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة سيكون حديثنا امتدادا للحلقات السابقة، حيث كانت الحلقة الماضية عن الابتلاء في الدين والفتنة في التمسك بالإيمان بالله عز وجل، حيث إن سنة الله عز وجل في هذه الحياة الابتلاء والامتحان. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه سنة الله عز وجل في الحياة، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقد سبق ذكر أن هذه السورة وإن كانت اشتملت على أعظم ما يبتلى به المؤمن في هذه الدنيا، فإن الله عز وجل قد نوه بالقرآن الكريم وذكر كتاب الله عز وجل والحظ على التمسك به بين كل فتنة من الفتن التي ذكرت في هذه السورة. فقبل الفتنة الأولى والابتلاء الأول، قصة أصحاب الكهف، أثنى الله عز وجل على نفسه بإنزال هذا الكتاب، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقبل ذكر القصة الثانية التي فيها ابتلاء بالمال وسعة العيش والرغد ورغد العيش، ذكر الله عز وجل القرآن الكريم وأشار إليه، حيث ذكر سبحانه وتعالى بعد قصة أصحاب الكهف قوله: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فهذه هي سنة الله، لا مبدل لكلمة، لن تجد من دون الله ملتحدا. ثم ذكر سبحانه وتعالى طرفا من أحوال طواغيت قريش، حيث إنهم استنكفوا عن الإيمان واستكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تطرد من آمن معك من الفقراء. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذلك أن سلوك المرء وما يتمثله من أخلاق وطباع هو نابع من جذوة الإيمان في قلبه، فكلما ضعفت هذه الجذوة وخفت هذا النور شانت الطباع واستفحل سوء الفعال. وفي الحديث: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل عتل جواظ مستكبر، رواه الشيخان. فهؤلاء القوم لما رأوا أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الرجال غالبهم فقراء، قالوا إنا نستحيي أن نجلس أن نجالس فلانا وفلانا من الفقراء، فلو أبعدتهم لجالسناك وصحبناك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات الكريمات، وهذا متعلق حقيقة له مناسبة بالآيات السابقة وبالآيات اللاحقة، وهو ظاهر. ثم ذكر الله عز وجل الفتنة الثانية التي يبتلى ويفتتن بها كثير من الناس. هذه الفتنة هي فتنة المال، حيث ذكر الله عز وجل قصة رجلين جعل سبحانه وتعالى لأحدهم جنتين ابتلاء وامتحانا واختبارا منه سبحانه. واضرب لهم مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، أي وجعلنا وسط هذين البستانين زرعا ومزدرعا للحبوب وخلافها، وسيلنا خلالهما نهرا. انظر إلى عظيم النعمة وعظيم الابتلاء، يعني أن الماء يصل إليها بدون النواضح وبدون السواني وبدون أي عمل، وإنما النهر يشقها ويدخل خلالها. هذا النهر يغني عن النواضح والسواني. وهاتان الجنتان قد اكتملتا في الحسن وكمال المنظر وجمال الثمرة. فكانت هاتان الجنتان تؤتي أكلها وتنتج ثمرها كاملا غير منقوص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لعبده، أن يغدق عليه العيش، أن يكثر عليه المال، فتجد لا ينقص منه شيء. ملبسه حسن، مركبه حسن، مسكنه حسن، وهذا من عظيم الابتلاء كما سيأتي معنا في قصة هذين الرجلين. لما رأى هذا الرجل تلك الجنتين قد آتت أكلها وزينت وظهر حسنها، تعاظمت له نفسه وكبرت عليه حاله، وظن أنه إنما حصل هذا بجده واجتهاده، ونسي المنعم المتفضل عليه سبحانه وتعالى، فتجاهل نعمة ربه وتيسير خالقه، حتى غمط غيره واستحقر واستكبر على صاحبه، فقال لصاحبه الذي لا مال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخارا واستكبارا وليس تحدثا بنعمة الله، إذ التحدث نعمة وفضل وخير، لكن لا، هنا قال ذلك افتخارا واستكبارا وإظهارا لكرم الله تعالى عليه. ولكن أي افتخار بشيء هو محض توفيق من الله عز وجل ومحض تيسير منه سبحانه وتعالى. هذا مما يوجب على العاقل أن يحمد الله وأن يشكره على عطاياه شكرا للمنعم واعترافا للمتفضل، ولكن غرته نفسه وفتنته دنياه فتجاوز ذلك تجاوز الافتخار على صاحبه واستحقار غيره إلى ما هو أعظم من ذلك. وهكذا السيئات يجر بعضها بعضا، حتى إن المرء يعني يرتكب السيئة تلو السيئة حتى يصل إلى أمر يقول كيف لي وصلت إلى هذه الكبيرة العظيمة التي لا يمكن أن يصلها وهو بكامل عقله، ولكن السيئة تقول أختي أختي. هذا الرجل تمادى مع نفسه الأمارة بالسوء ومع هواه ومع شيطانه، أولا احتقر غيره، بعد ذلك تجاوز ذلك إلى أن يتألى على الله عز وجل وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يتألى على الله أنه لا يمكن أن هذه تذهب وتضمحل، ما أظن أن تبيد هذه أبدا فينقطع ثمرها ويجف ماؤها، فإنها قد استوت على سوقها واشتد عودها، وأنا من ورائها أحوطها بالعناية والرعاية، فكيف أن تذهب وتضمحل؟ بل جاوز ذلك بأن أنكر البعث والقيامة، قال وما أظن الساعة قائمة، إنكارا للبعث وكفرا باليوم الآخر. وهكذا السيئة تقول أختي أختي، وهكذا سوء الأخلاق والتخلق بكريه الطباع لا يزال بصاحبه حتى يوديه المهالك ويورده المعاطب ويجره إلى سوء العاقبة وبئس المصير. يذكرنا بمطلع هذه الحلقة عندما استنكف كفار قريش عن الإيمان إعراضا واستكبارا ماتوا على الكفر، وصاحب الجنتين حين تماهى مع نفسه وتعاظمها أنكر الآخرة وكفر بها. وفي الحديث الكبر بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس. انظر إلى هذا الابتلاء العظيم وهذه الفتنة الكبيرة، فتنة المال أيا كانت صورتها، في مزرعة أو في ملبس أو في مركب أو في عافية أو في صحة، هذه كلها ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. وإن من أعظم ما يروض النفس ويكسر حدتها ويقسم تجبرها إذا ابتلي بهذا أن يتذكر أصل خلقته ومنشأ وجوده ومنتهى حياته. ولهذا وعظ صاحب الجنتين صاحبه المؤمن، وعظ صاحب الجنتين صاحبه المؤمن فقال له وهو يحاوره ويذكره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف لك أن تتكبر، كيف لك أن تتألى على الله عز وجل أن يذهب هاتين الجنتين، كيف لك أن تنكر وتجحد البعث بعد الموت وأنت قد خلقت من ماء مهين. فخلقناه يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه، وجعل يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي آيات أخرى قال سبحانه وتعالى فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا وخلق في يقول سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ويقول سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر ما فقدرنا فنعم القادرون. فعندما تتعاظم نفسك بأي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك تذكر أنك خلقت من ماء مهين، من ماء مهين، خلقت في ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فعندما يتذكر المرء أصل خلقه فإنه يتعظ إن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا الصاحب المؤمن الموفق ذكر صاحبه المتعاظم الجاهل بقوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وإن التبرؤ من القوة والاعتراف بالضعف وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله مما يسكن النفوس ويهذبها ويزكيها، فلا تملك أمام النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه وأمام الآلاء الجسيمة سوى شكر المنعم على نعمه والثناء عليها وتسخيرها في طاعة الله وعبادته. ولولا إذ دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن لما رأى المؤمن صاحبه متماديا في غيه، غره ماله وأعماه عشيرته وتلده، دعا الله عز وجل على جنته غضبا لربه، ودعا على جنته طمعا في إنابته والصحو عن غفلته. لأن العبد إذا ابتلي بالحسنات قد يعميه ذلك عن استبصار الحق، لكن عندما يبتلى بالضراء يكون قلبه أقرب لله عز وجل. ولهذا لا يخفى عليكم المسألة التي يتناولها العلماء، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذا الرجل المؤمن دعا على صاحبه بأن يرسل، أن الله عز وجل يرسل على جنتيه حسبانا من السماء، أي صاعقة أو مطرا، فتصبح صعيدا أي أرضا لا نبات فيها. وهذا الصعيد من صفته أنه زلق قد غمرته المياه وأفسدت الزروع والثمار، أو أن يصبح ماؤها هذا النهر الذي يجري غورا فلا يستطيع أن يجلبه فلن تستطيع له طلبا، فاستجاب الله عز وجل له فأصبحت جنتيه صعيدا زلقا. يقول تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. ندم ولا تحين مندم، ليعلم كل مفتون بماله، كل معجب بصحته وقوته، كل مغتر بجاه وحسبه، كل مغتر بشهادته وجده واجتهاده، أن مآل كل ذلك الانقطاع والاضمحلال، وإن تمتع بها قليلا فإما تفارقه أو يفارقها، ولا يبقى إلا الإيمان وحسن العمل، فهو العروة الوثقى والولاية العظمى. لا يبقى إلا الإيمان وحسن العمل والشكر لله عز وجل والتمسك بالعروة الوثقى. يقول تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير العقبى. فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا، فأكرمه الله عز وجل بأنواع الكرامات ودفع عنه الشرور والمثلات. ومن لم يؤمن بربه ويتولاه خسر دنياه ودنياه، خسر دنياه ودينه. يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلا تغتر بجاهك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بصحتك، وإن واجب هذه النعم الشكر والاعتراف لله عز وجل، ومن شكرها تسخيرها في طاعة الله وعبادة الله. فالنعم التي نرفل بها جميعا هي ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فلنقدر لهذه النعم قدرها، وألا نغتر بإمداد الله عز وجل لنا بالمال والصحة والعافية، وألا نغتر بعقولنا وبجدنا واجتهادنا، فإنما كل ذلك هو محض تفضل وإكرام من الله عز وجل علينا. أيضا من الدروس أن المصائب التي تصيب المؤمن في هذه الدنيا لا يكرهها ولا يتضجر منها، فقد تكون باب خير وباب صلاح لهذا العبد. فهذا الرجل عندما أصيبت واحترقت جنتيه أصبح يقلب كفيه ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فلا تكره ولا تضجر من المصائب ومن البلايا التي يبتليك الله عز وجل بها. لو استمرت الصحة والعافية دائمة لكان ذلك سببا لغفلتنا عن الله عز وجل، وكان سببا لغفلتنا عن شكر هذه النعمة. لكن عندما يصاب العبد في صحته وتتعثر صحته ويختل أجزاء من جسده، فإنه يعرف قدر نعمة العافية والصحة. ولهذا يقولون: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. فالمصائب التي تصيبك بإذن الله عز وجل هي خير لك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كل ما كتبه الله عز وجل هو لك وليس عليك، حتى وإن كان مصيب، حتى وإن كان مصيبة، حتى وإن كان بلاء، حتى وإن كان بلاء، فإنه يكون نافذة لك إلى الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. كم من إنسان بلي في ماله، بلي في صحته، فيحمد الله عز وجل على ذلك، يقول: استبصرت حالي وراجعت نفسي وعلمت أني في طغيان وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الحمد لله الذي أنجاني من تلك الظلمات بهذا البلاء الذي أصابني. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأحوالنا، وأن يمن علينا في التفكر في أحوالنا وفي أنفسنا. وهذه من أعظم أنواع التفكر، أن يتفكر العبد في نفسه وفي أنفسكم. أفلا تبصرون؟ أختم هذه الحلقة بآية في هذا المقطع حملت على غير معناها واستدل بها في غير سياقها، وهي قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد يستدل بها بعض المنحرفين، بعض المفتونين يستدل بها على حرية الاختيار، ويستدل بها على الإذن بالمعصية والكفر، وهذا بلا شك مجاف عن معنى الآية، مخالف لدلالاتها وهداياتها. وما هذا الأسلوب؟ فمن شاء فليؤمن وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلا على سبيل التهديد والوعيد لمن اختار الكفر ورضي المخالفة بعد الحجة وقيام المحجة. يدل عليه قوله تعالى بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كما يهدد الإنسان غيره فيقول: إن كنت صادقا فافعل. فالعاقل لا يفهم منها طلب الفعل أو إباحة الفعل، وإنما التهديد والوعيد على فعله. هنا الله عز وجل قال: وهديناه النجدين، بينا لك طريق الحق وطريق الباطل فاختر أيهما شئت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يدل على من شاء فليكفر الإذن بالكفر، لا، وإنما الوعيد على من كفر وجانب الإيمان. يدل عليه الآية التي بأن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه القصة هي مظهر من مظاهر الابتلاء والاختبار من الله عز وجل لعبده في هذه الدنيا. ومن منا لا يملك مالا، ومن منا لا يملك صحة، ومن منا لا يملك بيتا وسيارة وأي من النعم العظيمة، فلا تغتر بذلك، لا تقل هي بجدي واجتهادي، وإنما أعز ذلك إلى من أسداها لك أول مرة ومن عليك وتفضل بها عليك، ولو شاء الله لا أزالها منك ولا أذهبها عنك. والله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأعظم الشكر أن تحمد الله عز وجل على هذه النعم وتسخرها في طاعة الله عز وجل. أقف عند هذا المقطع وأكتفي بهذا، وبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة يكون حديثنا عن المقطع الثالث من هذه السورة الكريمة، وفيها الفتنة بالعلم والمعرفة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.